قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات مع هذه الحلقة المتجددة في بيان علم أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ونستعرض فيها جزءا أو بعضا من سؤالاتها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأسئلة التي كانت بعد ذلك منهج حياة استفاد منه من جاء بعد أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لم تكن سؤالاتها رضي الله تعالى عنها ومسائلها متعلقة في باب من أبواب العبادة، وإنما سألت عن كل شيء كانت تحتاج إلى معرفة حكم الله عز وجل فيه، ولم تفوت لحظة واحدة ولا دقيقة ولا ساعة إلا وهي تنال العلم من النبي عليه الصلاة والسلام. ولا غرابة حينما نعرف بأن الأمة قد رجعت إليها لتستفيد من علمها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يختلفون كانوا يرجعون إليها، وكانوا مجمعين بأن عائشة لو تكلمت بالكلمة وأجابت بالجواب وعلمت بالعلم أنه لا ليس لأحد بعدها أن يخالفها، لأنه لم يكن أحد يوازيها في العلم ولا في كثرة التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أيضا ولا أيضا بكثرة الفهم عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي جعلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها لا تفوت دقيقة ولا لحظة إلا وتسأل فيما يقع عليها من إشكال، رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، وجعلنا ممن يقوم بحقها حق القيام ويؤدي جزءا من فضلها علينا. لا شك إخواني أن اليوم لو أن رجلا منا أسدى إليه رجل من أهل الأرض معروفا من أمور الدنيا، أنجز له معاملة، أقرضه مال، يعني أعانه على شيء من الأمور، تجد سبحان الله هذا المعروف يبقى في نفس الإنسان عمره كله لا ينساه أبدا، ويحاول يعني أن يرضي ويحاول أيضا أن يثني على هذا الإنسان المتفضل عليه، ويغدق عليه بكلمات الشكر والثناء والحمد، وربما تمنى لو أعطاه حتى عينيه، لأن النفس مجبولة على الإحسان إلى من أحسن إليها. وهذا لا شك أنه من الأمور المحمودة، لأنه لا يعرف حقيقة الإحسان إلى من أحسن إلا الإنسان العاقل التقي المؤمن الورع، وإلا فمقابلة الإحسان بالإساءة هذا لا شك أنه شأن اللئيم وليس يوما من الأيام شأن الكريم. ولهذا نقول عائشة رضي الله تعالى عنها نحن ما نلناه منها لا يعادل معروف الدنيا الذي بذله إلينا أحد الناس، نيل العلم عن طريقها ونيل العلم من جهتها لا شك أنه يوازي معروف أهل الأرض كلها. أهل الأرض كلهم لو اجتمعوا على أن يعطوا أو يودوا جزءا من معروف عائشة علينا أو يساويها لا شك أننا نكون بذلك قد قارنا مقارنة ظالمة. لهذا رضي الله تعالى عنها أفصحت لنا وبينت لنا شيئا من علم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عبر سؤالها له، وبعد وفاتها رضي الله تعالى عنها، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحياتها عبر ما نقلته إلينا، وبعد وفاتها عبر ما نقله إلينا من جاء بعدها. أريد في هذه الحلقة أن أبين للإخوان المشاهدين والأخوات المشاهدات سؤالا واحدا سألته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وما ترتب على هذا السؤال من علم كبير وفائدة عظيمة نالتها الأمة من وراء ذلك. جاء في سورة المؤمنون كما نقرأها قوله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة رضي الله تعالى عنها فهمت من ظاهر هذه الآية فهما، فعلى أساس هذا الفهم سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله، وهذا يبين أنها ما كانت يعني تنزل الآية وتقرأها وتمر عليها دون أن تسأل، لأنها تريد أن تستفيد وهذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه، أن يحرص الإنسان على الفهم بقدر ما يحرص على الحفظ. قالت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت يا رسول الله هل أولئك هم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر وقلوبهم وجلة؟ ثم قالت رضي الله تعالى عنها لو وجلت قلوبهم، يعني لو خافت قلوبهم من الله ما عصوا ربهم. هذا كلام صحيح. الإنسان اليوم اللي نتصور واحد أجلكم الله يقع في الزنا وشرب الخمر والسرقة والفعل الموبقات والكبائر، مثل هذا الإنسان هل نتوقع أنه يخاف من الله عز وجل؟ لو خاف الله ما وقع في مثلي ما وقع فيه. ولهذا عائشة تقول كأن هؤلاء متناقضين، كونهم يفعلون كل هذه الموبقات ومع ذلك قلوبهم وجلة. قالت يا رسول الله لو وجلت قلوبهم ما عصوا ربهم. تخيلوا الآن هذا السؤال، انظروا إلى الجواب كيف كان مختلفا تماما عن السؤال، يعني مثل ما نقول السؤال كان في المشرق والجواب في المغرب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الآن أجاب عن هذا الإشكال الذي وقع لها رضي الله عنها، فقال لا يا ابنة الصديق، يعني ليس الأمر الذي توقعته أنت، ولا هو أيضا بصواب ذلك الظن الذي ظننتيه في هؤلاء. فقال عليه الصلاة والسلام أولئك، يعني هؤلاء الذين في الآية الذين قلوبهم وجلة يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أولئك الذين يصلون ويصومون ويقومون وقلوبهم وجلة ألا تقبل منهم أعمالهم. الله أكبر. يعني الآن السؤال كان مختلفا تماما عن الجواب، بدل أن يكون السؤال متعلق في العصاة، يعني بدل أن نفهم أن الآية نزلت في العصاة وإذا بها تماما اختلفت لتتكلم عن المحسنين المطيعين الأتقياء الورعين ولم تتكلم عن العصاة. ولهذا هذا شأن الإنسان المؤمن، أنه يقدم العمل الصالح يبذل، ومع ذلك تجد أن قلبه وجل خائف ألا يقبل الله عز وجل منه. وهذا حقيقة هو الفهم الصحيح لمثل هذه الآية. ويدل على هذا الفهم الآية التي بعدها، لهذا الله إيش قال بعدها؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال عز وجل أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نلاحظ الآن هذا التسلسل الزمني لحال هؤلاء المطيعين لله عز وجل. فعلوا الأعمال الصالحة، صلوا وصاموا وقاموا وتصدقوا وبذلوا كل ما يحبه الله عز وجل. بعد ذلك كانت قلوبهم وجلة من الله عز وجل ألا يقبل الله عز وجل منهم تلك الأعمال، فأداهم ذلك إلى المرحلة الثالثة. قال عز وجل أولئك يسارعون في الخيرات، إذن هذا الخوف أداهم إلى زيادة العمل وإلى الإحسان وإلى البذل وإلى الجد وإلى العمل، ولم يكن الأمر فقط محصورا في قضية أنهم يؤدون العمل الصالح فقط. وهذا هو شأن المؤمن، أن لا يكون في نفسه فقط عجب بالعمل الذي يعمله وفرح به وظن بأن هذا العمل سيبلغه الفردوس الأعلى. هذا لم يكن شأن الأتقياء يوما، وعلى رأس هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا أحد يشك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عند الله وأنه صاحب المنازل العالية وصاحب الحوض المورود والمقام المحمود وصاحب الشفاعة وأول من تفتح له أبواب الجنة، وهو من هو عليه الصلاة والسلام، يكفي أنه خليل الله عز وجل. ومع ذلك رغم كل هذا لم يتكل صلى الله عليه وسلم على هذه الأعمال الصالحة، وإنما كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس لله عز وجل عبادة وقياما، بل إنه كان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، تتشقق قدماه من طول القيام. هذا يدل على عظم تحقيق معنى العبودية، وأنه لم يتكل على ما معه من العمل عليه الصلاة والسلام. يستطيع أن يستريح ويقول ربي وعدني، يستطيع أن يترك العمل ويقول ربي أكرمني، وإنما لم يكن هذا صلى الله عليه وسلم أبدا سمته. ولهذا عائشة رضي الله عنها سألته فقالت يا رسول الله، قالت يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا معناه أن الإنسان مهما يقدم من عمل يجب أن يحتقر ذلك العمل ولا يظن أن بذلك العمل قد ينال الإنسان تلك الجنة التي وعدها الله عز وجل وأعدها للمتقين. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو يبين عظم النعيم الذي أعده الله لأهل الجنة قال عليه الصلاة والسلام لو أن رجلا جر على وجهه منذ أن يولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة. إيش معنى هذا الحديث؟ يقول صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا قام بعبادة مستمرة وقيام لا ينقطع وإنفاق وصدقة وطاعة وقربة وجهاد وصلاة منذ أن يولد إلى أن يتوفاه الله عز وجل، كل هذا لما ينظر الإنسان فيما أعده الله لأهل الجنة من النعيم والله سيحتقر كل ما قدم من العمل، ويقول والله هذه الجنة ليست جزاء لذلك العمل الذي أعددته وقدمته، والله جل وعلا قد أكرمني وتفضل علي وأعطاني. ولهذا أيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام حديثا عظيما يبين عظم ما أعده الله عز وجل لأهل الجنة، يقول فيه صلى الله عليه وسلم لو أن قلامة ظفر أحدكم في الجنة بدت، يعني بدت لأهل الدنيا اليوم، لو ظهر لنا قلامة الظفر، القلامة هي الزيادة في الظفر، ما هو بالظفر وليس الأنملة ولا غيرها وإنما قلامة الظفر، يقول لو أن قلامة ظفر أحدكم بدت لأهل الدنيا لتزخرف لها ما بين السماء والأرض. الله أكبر، الله أكبر، ما أكرمه، الله أكبر ما أجوده وما أكرمه على خلقه سبحانه وتعالى حينما ينعم عليه مثل هذا النعيم. إذا كان هذا القدر اليسير يتزخرف له ما بين السماء والأرض، فكيف لو بدأ وجه ذلك الإنسان من أهل الجنة ماذا سيحصل؟ لهذا هذا يبعث في نفس الإنسان العمل لذلك اليوم وعدم الركون للدنيا وعدم الاتكال عليها واعتقاد بأنها باقية خالدة أبدا، وأن لا يغتر الإنسان بما يحصل له في هذه الدنيا من نعيم، وهو حقيقة نعيم زائل، قد ينال الإنسان الأموال وقد ينال الإنسان الجاه وقد ينال الإنسان المناصب وقد ينال الإنسان ما يحصل له من نعيم الدنيا، لكن ينبغي أن لا يغره ذلك فيجعله يغتر بذلك حتى ينسيه العمل الصالح والاجتهاد للآخرة. وكما قال القائل وهو يصف الدنيا بوصف جميل يقول وهو يبين يعني حقارة هذه الدنيا وأنها قد تغر الإنسان حتى يعني تنسيه أمر الآخرة وتنسيه كذلك ما أعده الله عز وجل لأهل ذلك المقام، جعلنا الله وإياكم جميعا. ويقول فيه ومن يأمن الدنيا يكو مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع، ومن يأمن الدنيا يكو مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع، يقول الذي يأمن الدنيا مثل الذي يمسك الماء، هو يظن يستطيع أن يمسك الماء، وحقيقة الأمر لو أنه مسك الماء ثم بسط كفيه بعد ذلك لتفاجأ أنه لم يبقى في يده شيء لأنه نفذ من بين تلك الأصابع. وهذا مثال يشبه به تلك الدنيا، والله عز وجل أيضا قد وصف الدنيا وحقارتها في آيات كثيرة بأنها متاع الغرور، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وصف حاله معها بأنه عليه الصلاة والسلام بأنه كعابر السبيل أو كالغريب الذي لا يبقى فيها، قال صلى الله عليه وسلم ما أكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وقال صلى الله عليه وسلم ما لي والدنيا ما أنا ومثلها إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقنعنا وإياكم بالقليل وأن يجعلنا وإياكم ممن لا يغتر بهذه الدنيا فتنسيه عن أمر الدين والآخرة، وأن يجعلنا فيها من المحسنين الذين يؤدون حق الله عز وجل فيها ولا يقصرون فيما وجب عليهم من حق ربهم سبحانه وتعالى، إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول وأعظم مأمول. وإلى حلقة أخرى نلقاكم بإذن الله عز وجل، ومع سؤال آخر سألته أم المؤمنين عائشة وما نجنيه من ذلك السؤال من فوائد نستفيد منها في حياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم المؤمنين.
أمة.